الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، صفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بعثت رحمة مهداة. أيها الإخوة، في رياض الذكرى وأنوار ذكر المذكور يطيب الكلام عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي به سمى الخبر من علياء خالق الصور، فجعل السراج المنير، والضياء الذي لا يغيب، والمدد الذي لا ينقطع. على أعتاب ذكرى ولادة السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، تتوسع دائرة النشوة لاستنباط العبرة بروائع الوجدان للعبرة بطيف سما به المحب وأعلن عن قوة علاقته بالمحبوب وأيقن لما تجرد عبر تحققه بنعمة المنعم ألا غلو حينما تغرق النفس في أنوار حبه ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه ولا تعبأن بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه. ولعلكم يا سادة تذكرون ما لفتنا النظر إليه سابقا أنه لما كان حب السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام قضية إيمانية كان صمام أمان، فلا غلو في محبته على الإطلاق، وأعلن جمهور أهل الحب من العلماء أهل الذوق والوجدان أن المرأة إذا غرق في أنوار حب سيد ولد عدنان سما في محبة الديان وفقه على الحقيقة معنى التوحيد للرحيم الرحمن. وأنت باب الله، أي امرئ أتاك من غيره لا يدخل. وتسألني فلا وصول إلى الله إلا عبر الرسول، أقول نعم، لأنه هدية الله، فإهمال هدية الله استخفاف بنعمه، وأصحاب هذا الإهمال على شفا جرف هار. أيها الإخوة، لماذا الحب أولا؟ سؤال يعرض نفسه. كل إنسان لم يعش أنوار الدليل يظن أن في مثل هذا الكلام غلوا، وأي غلو، وربما يتهم صاحبه بالشرك أو الكفر، وأضعف الشأن أن يتهم بالفسق، وربما يزندق، وربما يقول قد شغلتم عن الرسول، قد شغلتم بالرسول عن الله، وهذا محض افتراء. أيها الإخوة، بنا إلى رياض الرسول صلوات ربي وسلاماته عليه، الذي أمن على الأمة إن اتبعته على الحب ألا تزيغ أبدا. أيها الناس، أيها المؤمنون، إن ثلة من الناس جنحوا جنوحا خطيرا، فأعلموا أعلنوا أنه وأعلموا أنه لا يجوز أن تطلب الشفاعة من رسول الله في الحياة الدنيا. وعجيب أمرهم كيف غابت عنهم تلك الأدلة لما طلبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في الدنيا قبل الآخرة. أعلنوا أن لا يجوز أن تخاطبه بين يدي روضته، وقد أجمع علماء العقيدة والتوحيد أنه حي طري في قبره منعم بنعيم الآخرة، بنعيم الجنة. أعلنوا وأعلنوا وحذفوا من الأدلة ما حذفوا. ولعلكم تذكرون ما ذكرته آخر خطبتنا الماضية أنهم يقولون لم يرد شيء من هذا في الصحاح، حتى إذا ما شلنا في رياض الصحاح وجدنا الأدلة واضحة ناصحة، فأين يذهبون وما هو مذهبهم؟ إنها خلفية مظلمة ودوافع خبيثة يريد أعداء الإسلام منها الفصل بين أمة محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لماذا الحب أولا؟ بكل بساطة وعلى يسار الفطرة، أنت إذا أحببت شيئا شغلت به فاتبعته في كل آثاره، وربك الأعلى جل في علاه أمرك أن تأتسي بسيد الخلائق، والأسوة محلها الروح والقلب وجذرها المعنى وترجمتها على الجوارح بالحس، فكيف تتبع من لا تعرف وقد أمرت بأن تأتسي به وأن تقلده وأن تكون معه على التبعية؟ تقول لي دعني من الاستدلال العقلي واعرض علي الدليل النقلي. عجبا، حفظوا أم لم يحفظوا؟ علموا أم جهلوا أم تجاهلوا قول الحق؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، لم يقل ثم رسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن فرق بين محبة الله ومحبة رسوله فهو فاسق بنص القرآن. تقول لي هذا كان في حياته، إذن أنت تفسق أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله صلوا عليه، صلى الله عليك يا حبيب الله، أصحاب رسول الله عرفوا من هو رسول الله فأجلوه وأجلوا منه حتى آثاره من شعر وموطئ قدم وأثر تربة وسؤر ماء. تقول لي هذا غلو؟ رد على البخاري إن شئت، إن هذا الكلام شواهده في صحاح الحديث وهي جلية واضحة. تقول لي أو يقول من يقول إن تعظيمه جائز في حياته ولا يجوز بعد وفاته؟ أقول إنك تتهم الله وتسيء إليه، إلى المنعم. تقول يا رب تعطي نبيك هذا العطاء وتسلبه بعد الوفاة، هذا محض حمق، وهذا علامة الجهل بفهم الأدلة. لكن مع هذا أنا لن أتوقف عند القضايا العقلية، فالمسألة لما كانت متصلة كل اتصال بأمر العقيدة تتصل بالنقول الصحيحة. بداية، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب، لا يؤمن أحدكم، هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، ما قال حتى يكون تابعا لي كل التبعية. تقول التبعية مرفوضة، لا، ولكن لماذا الحب أولا؟ الحب أولا لأن الذي يتبع محبه يقلده من غير عناء، من غير عناء، بل إنك لترى من نفسك نور النبوة إذا عرفت رسولك الأعظم كما كان الشأن عند أصحابه الكرام فكانت حتى مشيتهم تشبه مشيته، وكان حتى نطقهم يشبه نطقه صلى الله عليه وسلم، وكانوا بجمعهم بأجمعهم صورة متكاملة عن رسول الله محمد بن عبد الله. من أين جاء هذا؟ من قضية الحب. لا يؤمن أحدكم إيمان يعني عقيدة. وتسألني هل من إيضاح أكثر؟ أقول كلنا يحفظ الحديث الصحيح أيضا، حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الرجل ليحب الرجل أو الرجال أو القوم ولما يلحق بهم، يعني ما عم يحسن يعمل بعملهم، فماذا كان الجواب؟ قال: المرء مع من أحب. روايات كثيرة منها: أنت مع من أحببت. ولعلكم تذكرون ما قاله راوي الحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا أو فرحنا بما قال رسول الله: المرء مع من أحب، وإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وإني لأرجو أن أحشر معهم. دليل واضح، الحب أولا، لأنك بحبك الرسول لن تنسى قضيته، ولن تنسى منهجه، ولن تثنى أبدا عن اتباعه. فالحب أولا كجذر عقيدة، والعمل دليل الحب الصادق. لذلك إن الذين آمنوا، فالإيمان محله القلب، قال: وعملوا، هنا وعملوا، والواو تفيد المغايرة، الإيمان غير العمل، ولكن العمل باستمراره دليل على صدق الإيمان. فمن أحب سيد ولد عدنان اتبعه اتباعا كاملا، ولكن قد يقصر، ولما كان للحب شأنه عند الله كان منطوق الحبيب كما جاء في الصحيحين: أنت مع من أحببت. ولو رجعت إلى فصحة نعمة الله على هذه الأمة بشرف نسبتها لمحمد صلى الله على سيدنا محمد لأدركت عظيمها عبر أمور كثيرة، منها أن الشفيع الأعظم رسول الله، وأن ببركة هذه النسبة جعل الله المؤمنين شفعاء بعضهم البعض، جعل النبي شاهدا لنا، وجعلنا شهداء على الأمم بنسبة الحبيب. لما لم تكن الأمم على هذا لم يكونوا أتباع محمد بن عبد الله. أما أنتم يا أمة محمد فهذا شرف ما بعده شرف وفكر لا ينقضي، برغم أنف من قلب المفاهيم رأسا على عقب. أيها الإخوة، أريد أن أقف عند بعض الشواهد. التي ترقى بنا جميعا إلى مستوى معرفة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أبدأ بشاهد يتعلق بعمل التابعين وعقيدتهم في هذا الشأن. أنا أقول اسمحوا لي بهذا الفاصل الاعتراضي، ولكنه يتصل بما نحن فيه. حينما كنا نزور الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن لا يقطع عنا نور الحبيب عليه الصلاة والسلام، نرى آثار التضييق من أولئك الذين جهلوا حقيقة نبيهم. يقول أحدهم: أنت أفقه من الصحابة. قال الصحابة: لا، وقفوا عند القبر، بل سلموا ورحلوا ولم يقفوا، وهذا كذب وافتراء. فلو رجعت إلى شواهد التاريخ لوجدت الشواهد الكثيرة الغزيرة في هذا. بل إن أحد الصحابة وهو سيدنا أسامة بن زيد ومثله أبو أيوب الأنصاري اعتنق القبر، ولما سئل قال إني أحبه، ولما سئل أبو أيوب قال جئت رسول الله ولم آتي الحجر، بل خبرني بربك هل يسمى قبرا بلا مدفون؟ ومن المدفون فيه؟ ألم يحرم الله سبحانه وتعالى الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ طيب ألم يعلمنا رسول الله أسلوب الخطاب صلى الله عليه وسلم للأموات عامة؟ فكيف نخاطب رسول الله؟ ألم يردنا بالتواتر من لدن الصدر الأول إلى الآن بجموع لا يحتمل تواطؤهم على الكذب؟ هذه الحقيقة في إجلالهم للروضة والحجرة. وخبرني بربك، قل لأولئك ترى ما معنى حرص عمر لما طعن أن يدفن بجانب رسول الله؟ ألأنه ينتفع أم لا ينتفع؟ جوابين مال ثالث. ينتفع إذا فدفن وكان نعم الجار ونعم الجوار. لا ينتفع حاشا، فإنه عبث. والجواب المقابل، استأذن عائشة وكانت رضي الله تعالى عنها قد رأت في المنام أن ثلاثة أقمار سقطوا في حجرها، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها قال لها سيدنا أبو بكر هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك يا عائشة. من الثاني؟ أبو بكر. استأذنها عمر ولم يعبأ بالدنيا وما فيها لما طعن وأعلم أنه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. قالها له الطبيب، قال فأوصي يا أمير المؤمنين، شغلتك انتهت. فلم يهمه شأن، اللهم إلا شأنا واحدا أن يدفن بجوار رسول الله وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه. فأرسل عبد الله بن عمر. من عبد الله بن عمر؟ الصحابي المؤتسي برسول الله، هكذا لقب رضوان الله عليه. لو كان الأمر فيه غلو أو شرك كما يقولون، قالوا عنا نحن أهل الشام، قالوا عنا أولئك نحن قبوريون. قال لهم أحدهم لما لم تناقشهم؟ قال كيف نناقش كفارا؟ أنا أسأل هؤلاء الجهال، ترى كم عدد ملايين الذين كفرتموهم الآن؟ إن هذا لأمر عجاب. معناته أول من يكفر عمر، وحاشى عمر وحاشى أصحاب رسول الله. أنا أتبع شذاذا بعد زمن المتأخرين حتى، ونترك عمل الصدر الأول والمتقدمين وأوائل المتأخرين. الجواب يعرفه كل طالب علم. استأذن. فقالت عائشة، كانت تظن أنها القمر الثالث، فقالت رضي الله عنها والله كنت أخبئه لنفسي ولكن لأثرنه عليه، وأذنت. فقال هاتي بشر لما جاء. قال اسندوني ارفعوني. كان إذا شرب الدواء سال من جنبه وهو ينتظر خبرا واحدا ليطمئن قلبه. لما جاء عبد الله ابن عمر قال ارفعوني اسندوني. قال هاتي بشر. قال أبشر يا أمير المؤمنين. الله أكبر، أبشر يا أمير المؤمنين، فقد أذنت. فسر وقال والله ما كان شأن يهمني كهذا الشأن، ثم قال ورعا: فإن أنتم جهزتموني قفوا على الباب واستأذنوها، فإن أذنت أخشى أن تكون وافقت بحكم الإمارة بهيبة أمير المؤمنين، وأنا لم أعد أميرا للمؤمنين. قفوا على الباب واستأذنوها، أي مجددا، فإن أذنت فادفنوني بجوار رسول الله وصاحبه، وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. ففعلوا فأذنت. ما الذي فعلته السيدة عائشة رضوان الله عليها بعد ذلك؟ رضوان الله عليها كانت تستر رأسها ورعا، مع أن الحكم في الأحياء في الفقه لا يسري على الأموات، ولكن مع هذا أدبا، يعني هذا يسمى ورع. وكانت تساكن هذه الأقمار الثلاثة، وكان عبد الله بن عمر إذا سلم خاطب: السلام على رسول الله أو عليك يا رسول الله، سلام على أبي أو يا أبي، وهكذا من لدن الصدر الأول إلى أيامنا هذه، والمؤمنون يخاطبون رسول الله. وجاء هؤلاء شرذمة، ونحن نعلم أن الدافع عدوانية من أعداء الإسلام، قبوريون. طيب أنا قلت هنالك قبور، قبر السيدة خديجة ما عاد حدا بيعرفه رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء العالمين قبل بنتها وبعدها بنتها السيدة فاطمة الزهراء. قبور الصحابة ما عاد حدا يعرفها، أزالوا المعالم. حتى قبر أبي رسول الله عبد الله كان موجودا إلى عصرهم. طيب أنا أسأل سؤال: هل غدوا أفقه من أصحاب رسول الله؟ لو كان الأمر فيه نوع شرك، ليش أصحاب النبي ما أزالوها؟ أما القصة، كل بناء في الحرم بس لا إله إلا الله، نادر تلاقي قدام محمد رسول الله، أما الله محمد لا، شرك. قال شرك. طيب إذا أراد الإنسان أن يدخل في دين الله فقال: أنا أشهد بالتوحيد ولا أشهد برسالة محمد، أيدخل في الإسلام؟ لا وربك. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب لا إله إلا الله بعد محمد رسول الله، شيء عجيب. إذن ما القضية؟ ما القصة؟ لما يتهمون المسلمين بالغلو؟ لأن هنالك دوافع معينة. وأنا أقول بصراحة: يوم أن يتنفك رقابهم عن إسار أعداء الإسلام كأمريكا وأذنابها، كله بيخلص، كله بيخلص وبينتهي. أنا أرجو الله العافية، أنا أسأل الله العافية لكل مسلم، ولكن أن يتجرأ أولئك خاصة عبر الأقنية الفضائية على ملايين المسلمين فيقولون: هؤلاء قبوريون، هؤلاء مشركون، هؤلاء كفرة. طب اناقشون. وأنا أذكر كلمة سمعتها للدكتور البوطي حفظه الله والحبيب علي الجفري بارك الله به وأدام نفع الجميع، يقول: طلبنا منهم أن ينتخبوا من علمائهم 10 وننتخب من علمائنا 10، وأن يضعوا المسائل هذه التي يتهموننا فيها على الحوار، على مائدة الحوار وننتهي. لما سمعتها كان عمر القصة شي حوالي 10 سنوات، من شي حوالي 7 سنوات سمعتها، ولا مجيب. ما في إذن، على إيش نجيبه؟ أنا وقفت أمام القبر مرة، قبر الشريف أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال: كونوا عقلاء، لأني وقفت أمام القبر. قلت: يا رجل جعلتنا مجانين؟ قلت له: أصغي إلي. فأعرض، لحقت فهرب. طب وهبتك؟ قل قبلت. هرب. تركت له رسالة مع واحد، رسالة شفوية لأفتح باب الحوار معه. تعال هون، على إيش عم تكفرنا وعم تشركنا؟ جئت في اليوم التالي قلت: لعلي أجده. انتقل ما عاد لقيته، فقط لأنني أردت أن أفتح معه باب الحوار. جهاز كنترول شو موجه، بلغني من مصادرهم أنه ممنوع لواحد منهم أمام الحجرة، أمام الروضة، أمام الحرم، أن يناقش واحدا من علماء المسلمين وخاصة أهل الشام. ليش؟ ليش بيخوفوا أهل الشام؟ أنا أقصد بأهل الشام يعني بلاد الشام. ليه؟ خلاص مو ليش، لا يجي الإذن. ترى من أين يأتي الإذن؟ أين مصدره؟ أيها الإخوة، أنتم تلاحظون أننا حينما نتكلم لا نغالي أبدا، وربك إن أدلتنا من واضح كتاب الله وواضح سنة رسول الله، وكل ما في كتاب الله وهدي رسول الله واضح. لكن مع هذا لأمثالهم اقتضى أن يقال حق مبين، أي شديد الوضوح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عذرا يا سادة على هذه التوطئة والمقدمة، لأن الأقنية الفضائية الآن بهجوم عجيب على الذين يقيمون الموالد وخاصة على أهل الشام، شيء عجيب. أبيات اسمحوا لي أن أستحضرها عبر هذا الذكر للإمام النبهاني، افهم تحت سطورها وردها علي إن شئت. يقول: واعلم بأن من أحب أحمد، صلوا عليه، وأنا أقول ترى لم يبلغهم الأحاديث الصحيحة التي وردت في أن صلاتنا وسلامنا عليه يوم الجمعة تصل من غير واسطة ملاك كمان، حتى هي وين عم يقيموا الأدلة؟ قالوا قال شيخ الإسلام فلان، رجعنا إلى بعض كتبه وجدنا أن هنالك محذوفات كثيرة من الكتب لأنها لا تخدم مذهبهم. طيب قالوا رأينا كذا، طيب إذا كان رأيك كذا لا تملك أن تلزم الناس برأيك، ورأي العلماء ممن هم أفقه منك على خلاف ما أنت عليه، ومات عالم من علمائهم غفر الله له ولهم، رؤية في المنام، قال ما فعل الله بك؟ قال حبسني لأنني كنت أمنع الناس عن رسول الله. طبعا لا شماتة في ذلك مطلقا، اللهم احفظ علينا نعمة الإيمان يا رب، ونعمة الحب لسيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا، محمد، هذا الدليل، هذا الدليل، هي الرابطة، هذا الوجدان الذي أقض مضاجع أمريكا على غطرستها. اقطعوا الصلة بينهم وبين أسوتهم، فإن بقي الحرف ألغي الإسلام. قالوا لا نرضى إلا بالقرآن لإلغاء السنة، فمن ألغى السنة ألغى القرآن. ولكن ولله الحمد لما كان حفظ هذا الدين بيد رب العالمين، وقد تكفل بذلك برغم أنوفهم، كلما حورب هذا الدين من قبلهم أو قبل أذنابهم ازداد قوة ومدا. وصدق من قال من المستشرقين: إن الإسلام الدين الزاحف، إن الإسلام الدين الزاحف برغم أنوفهم. اتهموا الإسلام بهدم مبنى التجارة العالمي، وهي خطة يهودية ليصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، ولكن قهر الله أنوفهم وهدم لبنات أسهم المظلم، فأسلم آلاف مؤلفة على الخبر فقط. والسبب لما اتهموا الإسلام دفع الأحرار والعقلاء لدراسة الإسلام فأسلم. دين الله هاد لا يملك امرؤ أن يحاربه. ومن إعجاز هذا الدين أن كل إنسان أراد حربه أو منعه ازداد قوة، شغل الله هاد. لأن ليش؟ والكلمة الفقير، لأن الله لا يحارب.
فمن أعلن الحرب على الله فمن الخاسر؟ واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا. لذاك أهل العلم سن المولد من بعده فكان أمر الرشد أرض الورى إلا عديم الرشد. كم جمعوا في حبه الجموع وفرقوا في حبه المجموعة وزينوا الديار والربوع وأكثروا الأضواء والشموع وطيبوا الكل بعرف الند وفرحوا بذكره وطربوا وأكلوا على اسمه وشربوا وابتهلوا لربهم وطلبوا واستشفعوا له به وانتسبوا معتقدين نيل كل قصد. كم عمر الله به الديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار. وهنا بيت القصيد. وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة ودعاء وحمد. هذا هو المولد. حرام؟ حرام تصلي؟ حرام تصلي على النبي؟ حرام تدعيه؟ حرام تدعوه؟ دع عنك الاصطلاح، إنه فرح بالحبيب ولكن فرح منهجي. فإذا وجدت شذوذا لا تملك أن تلغي المنهج. لو وجدت إنسانا لا يحسن صلاته تقول له لا تصلي أم تعلمه؟ وهذا منهجنا في ذلك. فالمقصود من المولد انهاض الهمم بل استنهاضها والرجوع بها إلى حقيقة ما كمن في داخلي أصحابها من حب لصاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم بين صلاة ودعاء وحمد. ثم ختم بقوله يا هل ترى هذا يسوء أحمد أم هل تراه ليس يرضي الصمد فدتك نفسي اعمل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولدا تعش سعيدا وتمت في سعد. والله لقد صدق. هذا الكلام للإمام النبهاني من كبار فقهاء أواخر القرن التاسع عشر الهجري، الثالث عشر الهجري والتاسع عشر الميلادي. وكان من أهل الحب وكان قاضيا للقضاة في زمانه. هذا كلامه. واسم ديوانه النظم البديع في مولد الشفيع، يذكر فيه هذه المقدمة ثم يرحل في رياض فصول السيرة النبوية صلى الله على صاحبها. أقول أنا كنت أريد أن أفتح ملف الأدلة ولكن هذه الجملة المعترضة أخذت الوقت فأدركنا والله تعالى أعلم أنها من صلب الموضوع ولا بد منه ولا بد منه. والله يا شباب لو بسجل الهواتف اللي بتجيني من شباب زهر تشكر عليهم هذه الأمور إما بسبب درس يطلقه أحد المتعنتين في قناة فضائية أو بسبب رجل سطحي لكع ينيح باللائمة علينا. هذه بدع. هذا شيء ما فعله رسول الله، بل والله فرح بمولده، والله جسد عبادة في يوم مولده لما صام يوم الاثنين. يوم الاثنين وسئل قال فيه ولدت، واعتبار الزمن ورد في الصحاح. دخل المدينة فوجد بني إسرائيل يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم فيه نجى الله بني إسرائيل موسى وبني إسرائيل من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال نحن أحق بأخي موسى منهم وأمر بصيامه. فهذا اعتبار الزمن، ذلك اعتبار الزمن وارد في السنة. وهذا التخريج من عندي الله وكيلكم، من عند كبار الحفاظ والشراح، منهم صاحب الفتح الحافظ ابن حجر. نعم القضية يقول مبتدعة صعد أحدهم إلى وكنت معهم إلى ذروة جبل عرفة، مكان بيقولوا له جبال الرحمة. لما سمي جبل الرحمة عند العامة؟ قال هنا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الناس هل صحيح وقف هنا أم وقف هناك، فحاطين ليست محاضرة كتابية طويلة عريضة لا يجوز أن تصليها هنا. لا فقهاء، والله فقهاء كتير. ليش؟ قال ما فعله رسول الله. هلا إذا واحد ما بيعرف بالفقه ولا بيعرف بالأدلة شو بيقول لك؟ والله مظبوط يا أخي، إحنا لازم نقلد سيدنا النبي. هيك تقليد سيدنا النبي؟ لو كان هيك المفهوم كان الإسلام من أول صدر الإسلام انتهى. لكن إن شاء الله اللبس اللي لابسينه كان زمن سيدنا النبي؟ لك السجادة اللي عم يصلوا عليها كان زمن سيدنا النبي؟ هالمسجد، المنبر، الميكروفون، شلون عم يفهموا الإسلام؟ ما بعرف. وهون القضية كتير سهلة. ليه؟ في جواب كتير حلو سمعته من أحد الظرفاء وهم من أهل العلم. قال إيه؟ إذا كان كلامكم صحيحا معناته أي إنسان بيسافر على أوروبا أو أمريكا ما بيجوز يصلي. ليه؟ سيدنا النبي ما صلى هنيك. واضح؟ يصل إلى مثل هذه النتيجة من غاب عنه نور المنهج. فهيك ولا لا؟ قال شيء ما فعله رسول الله. الله يفهمكم ويزيل هالغشاوة من عيونكم وعقولكم. ألم يقل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ فماذا قصدكم؟ قلت لكم مرة حتى المحراب هن كاتبين محراب النبي، بيعبوا مصاحف بيحطوا واحد وشه كتير 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 حلو وجلده لازق بعظمه وكتير غامق ومكفهر الوجه وعم يزورك، والله يطعمك تصلي بمحراب سيدنا النبي. بدعة، أعدته، كسمه، زوره للمسلمين، مو بدعة أبدا، سنة. قال بدهم يقيموا القبة الخضراء. ليش؟ قال ما كانت على زمن سيدنا النبي. طيب ليش جمهور العلماء ما قاموها؟ مو هذا حديثي. طيب الواجهة مو سيدنا النبي حطها، ليش هلأ الواجهة ومصطبة طويلة وحاطين مرتفع وما عاد حدا يسترجي يقرب وضيقوا المكان مشان يمروا؟ وليش عم تخلوا النساء يجوا من وراء تكسروا بخاطرون؟ كل مرة بتطلع، كل امرأة مسلمة تخرج من الحرم تدعو عليهم أقل الشؤون بكسر الخاطر، ويا بتطلع مفجوجة يا بتطلع مردودة يا بتطلع مجهضة إذا كانت حامل. ليش؟ من كتر العجق اللي بيصير وتضييق المكان مشان ما يعيدوه. قلت لزوجتي يوما والله اسمعي مني نصيحة لوجه الله، تعي نزوره من برا سيدنا النبي بيشوفنا من أي جهة، من عند الواجهة ما بيخلونا، ممنوع للنساء. تعي نزوره. قال لا، إذا ما فتت مثل ما عم يقولوا معناته أنا ما زرت. قال لها هيدأني، أنا ما فتت مع النسوان بس والله هيدأني، معروفين هدولي، لو بدها تغيم لو بدها تمطر كانت غينت. اسمعي مني بدون كسر بخاطرك. لا أصريت، وأنا خشيت أن نرجع من هنيك وتقول أنا ما زرته صلى الله عليه وسلم. نسواننا وكباريتنا وستاتنا رحم الله من ذهب، إذا ما قالوا مسكنا شباكه، هذا ترجمة حب، حب ما له لغة، ما بتشعر أنه هي قربت منه صلى الله عليه وسلم، وبدك تساير هذه الترجمة لأنه قصد الصلة بالمحبوب، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديارة. ليش حبين يندفن سيدنا عمر فيها؟ ليش؟ ولما دخلت قالت يا ليتني سمعت كلمتك، ولولا أن جسد الله وهيأ الله لي امرأتين جلدتين قويتين كنت رحت، كنت طلعت ميتة. قال لي مش آتلف مش يفوق النسوان. لما قلت لي شو رأيك بكرة؟ لا 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 لا، منين ما بدك منزور لمصلحة من هذا العمل؟ ولا هدول حتى معنى قصر الخاطر ما بيعرفوا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، لازم أقول لك لعلي أطلت بكون عم كذب، وما اعتدت ذلك لله الحمد، فأنا أطلت، ولكنها ما أقول دفعة محب وحسب إن كان هذا الكلام صحيحا، ولكنها دفعة غيور على ثوابت الإسلام. في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى ويسر سأعرض عليكم شواهد تثلج الصدر، ومن الصحة ما حقول لك لا من التاريخ لا من تاريخ ابن كثير ولا من السيرة، ومليئة هذه المصادر وهي مثبتة وهي مقبولة وهي معتمدة. لحقول لك من الصحة، بقول لك عطيني دليل البخاري تكرم عينك، حلت البركة. من الصحاح ما يشير إلى تعظيمهم رسول الله وحبهم رسول الله وآثاره في حياته وبعد وفاته بشيء ربما كثير منا لم يخطر له على بال، ويدرك عبره أنه جد مقصر في تعظيم رسول الله. والله لو استعرضت أسلوب الصحابة في تعظيمهم الحبيب لخجلت من نفسك، لقيت حالك ولا 5% ولا 4% ولا 3% بتعرف النبي مثل ما هن يعرفوه. ويأتي لكع ابن لكع ليجعل من الإسلام خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. كل عام وأنتم بألف ألف خير. فربيع الأنور بإذن الله، نحن أهل الشام نقول عن ربيع مو الأول الأنور، وهم الآن مجدون على أن لا يقال المدينة المنورة. قلتها لكم ولعل بعضكم تأكد، كل المصاحف الجديدة افتحها بتلاقي المدينة النبوية منورة، ما عاد في لغوة. بس هل يملكون أن يلغوها من قلوبنا؟ لا وربك، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هكذا قال في الصحيح صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم، إمتى تسميت المدينة؟ وبعد هجرته، بعد ما سكن فيها وأعلن عدم الظعن منها، شو كان اسمها؟ يثرب، من التثريب. ولما سكنها رسول الله بالإجماع يكره أن تسميها يثرب، برسول الله صارت مدينة منورة طيبة الهواء والماء والتربة وحتى الغبار. والأدلة حتى في هذا صحيحة. بارك الله بالجميع. وعذرا يا سادة أنا أطلت من غير قصد، ولكن أستشعر عدم الشعور بذلك لدى جمع غفير، لكن ما ببرئ نفسي، والله أنا طولت فبحاجة لأن تسامحوني. جزاكم الله عني كل خير، وعهدي بكم أنكم أهل صفح وسماح. ومع هذا لساعتنا بالمقدمة، بس ما حنطول مثل ما عملنا اليوم، خلينا نكون استوعبنا هالمقدمة، وبعدها نروح النفوس والأرواح في رياض الحبيب عبر ما جاء عنه وله من قبل من رآه وكحل العين بمرآه صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.